بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام الموفق رحمه الله تعالى في كتابه العمدة: كتاب النكاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، ما بعد. يقول المصنف رحمه الله: كتاب النكاح. تقدم معنا أن العلماء رحمهم الله، الفقهاء والمحدثين، عادة ما يذكرون الكتاب في المادة الواسعة ولا يجعلونها تبعا لغيرها إذا كانت مستقلة، ومن ذلك كتاب النكاح. قد جرت عادة الفقهاء رحمهم الله أن يذكروا في كتاب النكاح الأمور التي ينبني عليها عقد النكاح، وكيف يتم هذا العقد على الصفة الشرعية، ثم يبينون بعد ذلك الأمور المترتبة على انعقاد النكاح من الحقوق المتعلقة بالزوجين، سواء تعلقت بأحدهما أو بهما معا. ولذلك يبتدئون أولا ببيان ما يتعلق بأركان النكاح، أولا بحكم النكاح ومشروعيته وفضله، ثم بعد ذلك يبينون أركانه وشروط صحته. ففي الأركان يبينون ما يتعلق بالعاقدين وبالولي وما ينبغي توفره من الصفات فيهما، وكذلك أيضا يبينون الصيغة، صيغة عقد النكاح. وبعد أن يبينوا أركان عقد النكاح يعتنون ببيان شروط صحة عقد النكاح من الولي والشاهدين والمهر، فيبينون الأحكام المتعلقة بهذه الشروط، وهي التي تسمى بالشروط الشرعية التي نصبها الشرع، وهي من باب الحكم الوضعي. وقد يدخلون بذلك أو يستتبعون بعد ذلك شروط في النكاح، أن هناك فرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح. الشروط في النكاح تسمى بالشروط الجعلية التي يجعلها أحد الزوجين أو هما، كل منهما يشترط على الآخر شروطا، فيبينون الأحكام والمسائل المتعلقة بهذه الشروط التي تذكر في عقد النكاح، وما يجوز منها ويحل، وما لا يجوز ولا ينبغي الوفاء به. ثم لما كانت هذه الشروط يترتب عليها حكم شرعي، وهو فسخ النكاح، يعتنون ببيان شيء قريب من هذا المعنى، وهو العيوب الموجبة لفسخ النكاح، فيذكرون عيوب الزوج وعيوب الزوجة المؤثرة في عقد النكاح. وبعد بيانهم لهذا كله يعتنون ببيان الأمور التي جعلها الله عز وجل مؤثرة في عصمة النكاح. أنت الآن أثبت عقد النكاح وبينته، وجد بأركانه وشروط صحته، وبينت الآثار المترتبة عليه من حقوق الزوج والزوجة، بعد هذا يرد السؤال: ما الذي يؤثر على هذا في هذا العقد؟ والذي يؤثر فيه من حكمة الشرع أنه إما أن يكون من طريق الزوجة أو من طريق الزوج، فمن طريق الزوجة يكون بالخلع، ومن طريق الزوج يكون بالطلاق، فيبينون أحكام الخلع وأحكام الطلاق والمسائل المتعلقة بكل منهما. لما كان الطلاق متعلق بحل العصمة يستتبعونه باللعان، ببيان اللعان، لأن اللعان يوجب الفرقة الأبدية فلا تحل، كما قال الزهري: مضت السنة أن يفرق بين المتلاعنين فلا يجتمعان أبدا، فيحرم مؤبدا. وكذلك أيضا لما يذكرون اللعان يذكرون الظهار والإيلاء، وبهذا شبه تكون مسائل النكاح مكتملة. هناك أبواب تأتي أثناء عقد النكاح ينظرون لها المناسبات، مثلا كباب ككتاب الرضاع، أحكام الرضاع هي متعلقة بالمحرمات من النساء، فلما كان المحرم محرما على الزوج على الرجل أن ينكح أمه من الرضاع وبنته من الرضاع وأخته من الرضاع، والمرأة محرم عليها أن تنكح مثل ذلك من الرجال، يعتنون بكتاب الرضاع فيبينون حقيقة الرضاع وأحكامه ومسائله بعد بيانهم للمحرمات من النساء. والمحرمات من النساء يذكرونها في بداية عقد النكاح، لأن عند بداية عقد النكاح تسأل وتقول من هي المرأة التي يحل لي نكاحها ومن هي المرأة التي يحرم علي نكاحها. هذه المادة كلها متعلقة بكتاب النكاح، ويختلف العلماء في تناولها بالإسهاب بالاختصار، أيضا في تناولها من ناحية المسائل اختيار المسائل، بعض المسائل المشهورة وبعض المسائل غير المشهورة، بعض المسائل التي تترتب عليها فروع من الأحكام، وبعض المسائل التي تكون منصوصا عليها وليس فيها مجال للاجتهاد. هذا كله يعتني به العلماء رحمه الله في كتاب النكاح. المصنف رحمه الله يقول كتاب النكاح.
قال رحمه الله تعالى: النكاح من سنن المرسلين.
كتاب النكاح، النكاح في اللغة الضم والجمع، يقال تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض ودخل بعضها بعض في بعض كما إذا حركتها الرياح. فأصل النكاح الضم والجمع، وأما في اصطلاح العلماء فهو عقد يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر، عقد يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر، عقد يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر. هذا التعريف يعني من أجمع التعريف، هناك تعريف أخرى ذكرها العلماء لكنها تدور حول هذا المعنى. والأصل في مشروعية هذا النوع من العقود وهو عقد النكاح كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. أما دليل الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله أحل لنا نكاح بقوله فانكحوا، وهذا أمر إباحة وليس أمر وجوب وإلزام، كقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. فأحل الله لنا النكاح بهذه الآية الكريمة. كذلك أيضا قال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم. فدلت هذه الآية على مشروعية النكاح وغيرها، كقوله تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن، إلى غير ذلك من الآيات الواردة في جوازه ومشروعيته. أما دليل السنة فهو قولي وفعلي وتقريري، اجتمعت السنة قولا وفعلا وتقريرا على إباحة النكاح ومشروعيته. أما دليل القول فأحاديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وجه الدلالة في قوله فليتزوج. وكذلك أيضا ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام في قصة المرأة الواهبة نفسها أنه قال: أنكحتكها بما معك من القرآن. دل على مشروعية النكاح بقوله عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في قصة النفر الثلاثة أنه قال: أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فدلت هذه الأحاديث على مشروعية النكاح وجوازه. من قوله عليه الصلاة والسلام. وأما فعله فقد نكح عليه الصلاة والسلام وأنكح غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكح عثمان رضي الله عنه ابنته رقية، فلما توفيت أنكحه ابنته أم كلثوم رضي الله عن الجميع. وكذلك أيضا أنكح أبا أمامة ابن أبي العاص بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه ابنته زينب، وأنكح علي بن أبي طالب وزوجه ابنته فاطمة، ففعل النكاح عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا التقريرية، لأن النكاح كان معروفا في الجاهلية، وجاء الإسلام فأقر النكاح وأبقاه ولكنه هذبه، فبين بعض الأنكحة أنها مشروعة وجائزة، وبعضها محرم ممنوع، وما منع منه لم يمنع إلا لسبب، فنهى عن نكاح الشغار وعن نكاح الرجل وخطبته على خطبة أخيه، وكذلك نكاح المحلل وغيرها من الأنكحة الفاسدة، ونكاح المتعة ونحوها من الأنكحة الفاسدة والمحرمة. فهذا كله يدل على مشروعية النكاح بالقول والفعل والتقرير. أما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية النكاح وجوازه، وأنه من سنن المرسلين. يقول المصنف رحمه الله:
النكاح من سنن المرسلين.
النكاح الشرعي من سنن المرسلين، وهذا يدل على فضله واستحبابه. ولذلك قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فهم بشر يتناكحون ينكحون، ومنهم ما يكون من البشر، كما قال صلى الله عليه وسلم: وأتزوج النساء. فنكح عليه الصلاة والسلام، فهو من سنن المرسلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وبينا الأحاديث في ذلك، وأقر الصحابة رضوان الله عليهم على فعله، وبين لهم ما ينبغي فعله في هذا العقد وهذه العصمة الشرعية من سنن المرسلين. ولذلك فيه الحكم العظيمة من بقاء النسل وحفظ النسل وتكاثر الأمة. ولذلك ندب النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وبين أنه مفاخر بين الأمم يوم القيامة صلوات الله وسلامه. لما قال من سنن المرسلين دل على أنه ليس بواجب وليس بلازم وليس بحتم، وهذا هو مذهب جماهير السلف والخلف رحمهم الله، منهم الأئمة الأربعة، أن النكاح ليس بواجب. وذهب بعض العلماء إلى وجوب النكاح، وهو مذهب الظاهرية داود الظاهري، واستدلوا بقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. ووجد دلالة من هذه الآية الكريمة أنها أمر، والأمر يدل على الوجوب. وكذلك قوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، قالوا أمر والأمر للوجوب. واستدلوا بالسنة في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين المتقدم، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. قالوا هذا أمر والأمر للوجوب. وأجيب بأن هذه الأوامر مصروفة عن ظاهرها، وقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث، دل على صرفه عن ظاهره أنه ذكر المثنى والثلاث والرباع، وبالإجماع أنه لا يجب زواج الثانية والثالثة والرابعة، فدل على أن الأمر ليس على ظاهره، وهذه يسمونها قرينة صارفة للأمر عن ظاهره من السياق. كذلك أيضا قوله: فانكحوا ما طاب، فجعل الأمر معلق على الاستطابة، والأوامر الشرعية لا تتوقف على استطابة الشخص نفسه، وإنما هي إلزام من الشارع، فدل على عدم قوة هذا الدليل في الدلالة على الوجوب. وكذلك أيضا في قوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، هذا على الندب والاستحباب، لأنه لا يلزم الشخص بتزويج أمته وموليته، وإذا حمل على ظاهره في بعض الأحوال التي يجب عليه إذا كان وليا أن يزوج عند الخوف عليها من الفتنة، والخاص لا يقتضي أو لا يدل على العموم، ومذهب الظاهرية عام، ولا يصلح الاستدلال على دعوة عامة بدليل خاص، هذا إذا سلم وجوبه في بعض الأحوال. وبناء على ذلك فالنكاح الزواج يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه إذا قصد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ونبه بعض العلماء أن النكاح تعتريه الأحكام الشرعية الخمسة، فيكون واجبا، يكون النكاح واجبا على الإنسان إذا خاف على نفسه الزنا وعنده القدرة على النكاح، عنده مؤونة، قادر على مؤونة النكاح والزواج وليس عنده مانع يمنعه منه، فهو يخاف على نفسه الزنا ويغلب على ظنه أنه إذا لم يتزوج يقع في الحرام، نقول يجب عليك أن تتزوج، هذه حالة الوجوب. لماذا؟ لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، واجب على الإنسان أن يتقي حدود الله ومحارم، فإذا غلب على ظنه أنه يقع في الحرام يجب عليه أن يحفظ نفسه، فإذا توقف ذلك عن النكاح فإنه يجب عليه. ثانيا يكون النكاح محرما، قد يكون محرما بعارض شرعي مثل تحريم الشرع له، مثل نكاح المتعة، يكون نكاح شغار بدل، نقول حرام علينا ينكح على هذه الصورة، لكن تحريمه في حق الإنسان نفسه قالوا إذا كان يغلب على ظنه أنه إذا تزوج يقع في الظلم، مثلا تزوج الثانية أو الثالثة أو الرابعة ويغلب على ظني أنه إذا تزوج الزوجة الثانية أنه لا يعدل، له تعدد، فغلب على ظني أنه سيعدل سيظلم، فإذا غلب على ظنه أنه سيظلم يكون النكاح في حقه محرما، ولا يخاف على نفسه الزنا لأن عنده زوجة أولى أو ثانية، فحينئذ نقول إنه يحرم عليه لأنه لا يأمن. قال تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فألزم بالرجوع إلى الواحدة إذا خاف عدم العدل. كذلك أيضا يكون النكاح مندوبا مستحبا، هذه في حالة عدم وجود الدوافع الموجبة للوجوب وعدم وجود الموانع الموجبة للتحريم، فيكون الشخص مثلا عنده قدرة على النكاح، عنده قدرة على النكاح ويأمن على نفسه الزنا، آمن على نفسه الزنا، فانتفى في حقه ما يقتضي الوجوب. وكذلك أيضا ليس عنده مانع يمنعه من النكاح كأن تكون زوجته الأولى ويغلب على ظنه أنه يوفي للمرأة حقوقها، فنقول إن هذا مندوب إليه ومستحب في حقه. وأما بالنسبة لكونه مكروها إذا شغله عما هو آكد كبره لوالديه وعنده القدرة على النكاح لكنه آمن على نفسه من الزنا، شخص آمن على نفسه الزنا وعنده قدرة النكاح ويخشى أنه لو تزوج يغلب على ظنه أنه سيضيع حق والديه أو حق ما هو آكد في علم ونحوه ولا يصل إلى حد الحرمة والوقوع في المحرم، فيكون مكروها على القول بأن فوات المستحب مكروه. هذا بالنسبة لحالة الكراهية. وأما الإباحة فقالوا إذا انتفت دوافع الاستحباب، هذا بالنسبة لاعتراء الأحكام التكليفية الخمسة للنكاح.
قال رحمه الله تعالى وهو أفضل من التخلي منه لنفل العبادة،
وهو أفضل من التخلي عنه للعبادة لنفل العبادة. عندنا نوافل في العبادة كقيام الليل وصيام النهار ونحو ذلك من المستحبات النافلة، أن يكون طالب علم لم يجب عليه العلم ولم يتعين عليه، ويوجد من يقوم بفرض الكفاية، فحينئذ لو قال إنني مخير بين أمرين، ما أن أتزوج ولا أتمكن من الصيام والقيام لحقوق الزوجة وحقوق العيش والكسب ونحوه، وإما أن أبقى في نوافل العبادة من صيام النهار وقيام الليل، فأيهما أفضل؟ بين المصنف رحمه الله أن النكاح أفضل، النكاح أفضل من هذه النوافل المستحبة وغير الواجبة، لأن النكاح نفعه متعد، نفع النكاح متعد، ولأن النكاح إذا احتسب فيه ونوى كان له عبادة، فإذن هو أفضل لتأكد الأدلة التي دلت على استحبابه، وكذلك أيضا لما فيه من النفع المتعدي، والعبادة نفعها قاصر، عند العلماء أن النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، وهذا له أصل في السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: إن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وهذا يدل على أن النفع المتعدي العالم أفضل من النفع القاصر وهو العبادة، العبادة خيرها على الإنسان نفسه، لكن إذا تزوج أعف امرأة مؤمنة وحصن فرجها، خاصة إذا نوى ذلك واحتسبه، وقد يصل بذلك رحمه، وقد تأمره أمه أو تطلبه أو يعلم أن في ذلك إرضاء لأبيه وأمه أو في صلة رحم قرابته، فهذا كله له أجر عظيم فيه، فاحتساب الأجر فيه أفضل من نوافل العبادة، من الاشتغال بنوافل العبادة. نعم. ذكر المصنف رحمه الله في هذه المسألة أدلة منها، نعم،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل،
هذا حديث سعد في الصحيحين، قال: ولو أذن له لاختصينا، والتبتل الانقطاع للعبادة، يقول أحدهم يصف جبلا: وأرعن الطماح الذؤابة باذخ يطاول أعنان السماء بغارب، يسد مهب الريح من كل وجهة، ويزحم ليلا شهبه بالمناكب، وقور على ظهر الفلات كأنه طوال الليالي مطرق بالعواقب، أصخت إليه وهو أخرس صامت، فحدثني ليل السرى بالعجائب، وقال: ألا كم كنت ملجأ فاتك وموطن أواه تبتل تائبي، أي تبتل انقطع لعبادة الله. فالصحابة رضوان الله عليهم منعهم النبي صلى الله عليه وسلم من الانقطاع والرهبنة، ولذلك لا رهبانية في الإسلام، وليس هناك أكمل في العبادة والتزلف والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. فإذا تبتل انقطع عن كل شيء وصار عابدا كالرهبان، كرهبان النصارى يتبتلون وينقطعون عن هذه الدنيا، فهذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الشرع. فبين رحمه الله أن رد النبي صلى الله عليه وسلم التبتل على عثمان بن مضعون، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ما يكونون عبادة لله عز وجل، وأصدق ما يكونون رغبة فيما عند الله وخوفا مما عنده سبحانه وتعالى. فمع هذا لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقطعوا، أن يتركوا مصالح الدنيا وأن يتركوا النكاح وينقطعوا للعبادة. قال سعد: لو أذن له لاختصينا، وهذا يدل على يعني كمال الانقطاع للعبادة، وهذا لم يأذن به النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. قال رحمه الله: يا، وقال: يا معشر الشباب.
منهج المصنف رحمه الله أنه يذكر الأحاديث كما ذكر في المقدمة كدليل لتكون عمدة للقارئ عند الاستدلال. فلما قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بيان لدليل الحكم أن النكاح أفضل بالانقطاع لنوافل العبادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان التبتل، وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في النكاح وحث عليه وحض عليه، فقال يا معشر الشباب، خص الشباب لمكان القوة. ولذلك بيّن الله في كتابه أن سن الشباب هو فترة القوة، خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، وفي قراءة خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فالمقصود أن هذه المرحلة مرحلة القوة، فخصها النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب، وإلا ففضل الزواج يشمل حتى كبير السن، حتى ولو كان لا يستطيع المعاشرة، لأنه ليس كل زواج قائم على المعاشرة، قد يحتاج كبير السن المرأة لترعى شؤونه، والمرأة تريد أن تقوم بذلك، تريد الأجر والمثوبة، يكون رجلا صالحا. فالزواج فيه حكم عظيمة، فبين النبي خص النبي صلى الله عليه وسلم الشباب لأن الأمر في حقهم آكد، وبين عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر ليس للوجوب، لأنه قال فيه فإنه أغض، وأغض صيغة أفعل، وهذا يدل على أن الأمر ليس للوجوب، لأنه علله بكونه أغض للبصر وأحصن للفرج، وأفعل التفضيل هذه تصرف الأمر عن ظاهره الدال على الوجوب إلى الندب والاستحباب. من استطاع منكم الباءة، مؤونة النكاح وما يستلزمه النكاح، سواء في جسده من القدرة على الوطئ، وأيضا مؤونة الزواج التي يحتاجها النكاح، فليتزوج، فإنه جملة تعليلية أي النكاح أغض للبصر. ولذلك العبد المؤمن إذا رزقه الله زوجة استعف بها عن الحرام، فغض بصره عن الآثام، وأحصن للفرج، فلا تسترسل عينه إلى عورات المسلمين ونسائهم. وهذا من الواجع الذي يكون في انطفاء الشهوة وضعفها، وإلا الحدود والمحارم والشهوات يمتنع الإنسان منها إما بحاجز يحول بينه وبينها من الخوف من الله سبحانه وتعالى، وهذا أعظم ما يكون وأشد ما يكون وأكمل ما يكون، ليس هناك شيء يحول بين الإنسان وبين حدود الله ومحارمه مثل الخوف من الله ومراقبته والخشية منه. ولذلك وصف الله أهل الخشية بأنهم حافظون لحدوده، فالخشية أعظم حاجز. ثانيا كونه قد استعف بعفة الله، فعنده زوجة يستعف بها عن الحرام، فهذا عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ولذلك قيل في قوله عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا في غسل الجمعة، من غسل واغتسل، أنه من السنة أن يصيب أهله قبل الخروج إلى الجمعة، لقوله غسل واغتسل، غسل غيره، فجامع زوجه، لأن هذا يطفئ شهوته فيخرج إلى خطبة الجمعة نفسه فارغة من الفتنة، فعندها يستفيد أكثر. هذا أحد الأوجه، وذكرنا هذه المسألة. لكن لا إشكال في كون الإنسان إذا رزق زوجة واستعف بها عن الحرام أن الله يعفه، وينبغي على المسلم إذا رزقه الله امرأة تعفه أن يستعف بعفة الله، وأن لا يجعل للشيطان عليه سبيلا، لأن الشيطان في بعض الأحيان يذكر له معايب المرأة ومثالبها حتى يكرهه فيها، ثم يسترسل معه بعد ذلك في النظر إلى غيرها وتحسين ذلك الغير، وهذا كله من مزالق الشيطان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن النكاح من أصله أن الإنسان إذا رزق زوجة أنه ينبغي أن تكون له معينة على غض البصر وتحصين الفرج، ولذلك من أحصن يعاقب إذا وقع في الزنا عقوبة أغلظ من البكر، كما في الصحيح من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب أي المحصن جلد 100 والرجم. لماذا؟ لأنه أحصن، فالمحصن ليس كغير المحصن. ومن هنا الزواج يعين على تحصين الإنسان، لكن ينبغي أن يعين نفسه على أخذ هذه الفائدة، وإياه أن ينظر إلى أن يزدري نعمة الله عليه بزوجه، هذا أمر مهم جدا حتى يكون النكاح معينا له على غض البصر وتحصين الفرج. تجد بعض الأخيار وبعض الناس عموما تكون عنده زوجة، بل بعضهم تكون عنده زوجتان، تكون عنده 3 زوجات، بل إذا استمر على هذه الطريقة لو عنده 4 سيبقى بنفس الداء، ما دام أنه يظن أن التي عنده لا تكفيه، وأنه ليست عنده زوجة، وأنه يطلب الجمال، وأنه ينبغي أن يحصل على امرأة جميلة، فلا يكون النكاح سببا في غض البصر وحفظ الفرج إلا إذا تعقل الإنسان وحمد نعمة الله سبحانه وتعالى وترك عنه الفضول. ولذلك من أعظم المزالق أن الشيطان يجعل بعض الأخيار يسترسلون في فضول النكاح ومدح النساء وأحاديثهم وقصصهم على وجه قد يوقع في الفتنة. وماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن يتحدث الرجال وأن يتحدث النساء، لأن هذا يفسد البيوت ويفسد عن المرء نفسه دينه. فلا يكون النكاح أغض للبصر وأحصن للفرج إلا إذا حفظ العبد نعمة الله عليه بالزوج الصالح، حتى ولو كانت قليلة الجمال، فالإنسان إذا استعف بعفة الله سيعفه الله، ولو أن عنده أجمل نساء الدنيا ولم يستغني فإنه والعياذ بالله لا ينفعه ذلك بشيء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما أعطاه. فتجد وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا أحب منها آخر، فهو يحس أن النعمة عليه عظيمة. هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم السنة. لأن البعض، لماذا نحن نفصل في هذا الحديث من الفتاوى وأسئلة بعض الشباب، يقول: يا شيخ تزوجت وما غض بصري ولا حصن فرجي، لأنه هو هيأ نفسه لهذا الشعور ويجعل عنده هذا الشعور، وأنه بجماله أو حاله أو ماله أو حسبه أو نسبه يستحق المرأة. لا يكون الزواج معفا للإنسان حافظا لبصره معينه على غض البصر وحفظ الفرج إلا إذا عرف نعمة الله عليه بذلك. كم من امرأة جميلة المنظر سيئة المخبر، وكم من امرأة جميلة المنظر تورد زوجها المهالك. في قصة الرجل الذي سأل ربه أن يكون مستجاب الدعوة فأعطي 3 دعوات كلها ذهبت في زوجته، نشبت به زوجته فسألته أن يدعو الله أن يعطيها الجمال، وتعرف في مبررات أنه إذا أعطي الجمال تعف وتحفظه، فسأل الله أن تكون جميلة فأعطيت الجمال، فتسلط عليها الشيطان بالفساد فنصحها وذكرها وخوفها بالله، فلما آذته دعا عليها أن الله يبتليها فتشوه، نسأل الله السلامة والعافية، دعا عليها بعكس ما دعا عليها أولا، ثم تعلق به أبناؤها: أمنا أمنا، فدعا الله أن يرد على حالتها الأولى، فذهبت 3 دعوات. فالمرأة إذا عرف الإنسان نعمة الله عليه بها وأحس أنها امرأة صالحة تحفظ له دينه وتحفظ له أولاده ويكون من ورائها الخير، فإن الله يعوضه خيرا. فلا يكون الزواج عفة. كثير من الشباب من أسئلتهم أنهم يأتون ويقولون: تزوجنا ونجد فتنة النظر. هذا ليس إشكاله في الزواج، هذا إشكاله في شيء نهاه الله عنه إرسال النظر فاسترسل نظره، وشيء ذكره الله به وهو تعظيم نعمة الله عليه فغفل عنها فهذا كله يورد الإنسان الموارد. فإنما يكون النكاح أغض للبصر وأحصن للفرج إذا عرف الإنسان مقدار نعمة الله عز وجل عليه، وعرف أن الجمال جمال الروح. كم من شخص تراه ولا ترى في وجهه الجمال، ولكن الله رزقه من حسن الصحبة والوفاء والأخلاق الحميدة ما لا تستطيع، بعض الأحيان ما تستطيع فراقه، تتمنى أن تجلس معه كل لحظة وكل ساعة. فمثل هذه المرأة الصالحة التي رزقها الله صلاح الروح والاستقامة خير من ملء الأرض من غيرها. فالعبرة بأن الإنسان يحس بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه بالزوجة الصالحة. وأحصن للفرج، ومن لم يستطع، هذا من حكمة عليه الصلاة والسلام في الدعوة وبيانه، أنه يبين عكس ما يرغب فيه. ففي بعض الأحيان يشتكي العبد بأنه لا يمكنه أن يجد الشيء الذي أمر به، فبين عليه الصلاة والسلام فقال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، ومن لم يستطع باءت النكاح أو لم يستطع النكاح لعدم وجود المرأة أو كان زمانه يخاف به الضرر وهذا، فعليه بالصوم، علي أن يلزم الصوم متى إذا كانت شهوته شديدة. وأما إذا كان لا يخاف على نفسه ويمكن أن يصبر بدون صوم فإن الصوم مستحب على الأصل العام، لكن بخصوص كعلاج فإنه له وجاء. وقد بيّن عليه الصلاة والسلام أن الصوم وجاء، والوجاء الخصاء، وكنا به عليه الصلاة والسلام عن انطفاء الشهوة وضعفها وضعف سلطان الشيطان على الإنسان. هنا وقفة، وهي مثل التي قبلها، أن البعض من الشباب يأتي ويقول: يا شيخ صمت وأجد أنني نفسي تتوق. وهذا كله لا يمكن للإنسان أن يعالج نفسه بالعلاج الشرعي ما لم ينظر إلى النصوص مجتمعة، ولا يأخذ بعضها ويترك بعضها. يأتي الشخص فيرسل بصره في الحرام أو في النظر إلى المفاتن ثم يصيح: جربت كذا وجربت كذا وجربت كذا. لا يمكن للنار أن تطفأ وهي توقد بالحطب، يزج فيها الحطب. أولا أغلق على نفسك أبواب الشهوات والأسباب المفضية للوقوع فيها، ثم بعد ذلك خذ هذا العلاج وانظر هل يكون منها أو لا. هذا أول شيء. الشيء الثاني أنه ما من إنسان يصدق مع الله إلا صدق الله معه. فإذا جاءك إنسان وقال لك صمت ولم أجد له ولم يكن لي وجاء، فمعناه أنه لم يصدق مع الله. وتوضيح ذلك أن الإنسان إذا جاءه أي نص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واستعمل هذا النص موقنا مؤمنا على كمال توحيد وإيمان، لا يمكن أبدا أن يخيب، لا يمكن أبدا. لكن الإشكال فين؟ في ضعفه. تأتي للشخص وتقول له: يا أخي هذا ما يجوز. يأتي ويشتكي ويقول إنه إذا خلا يقع في العادة السيئة، فتقول له اتركه، يقول: ما أستطيع. هل الله كلفنا بما لا نستطيع؟ لا يمكن أبدا، ما كلفنا الله بشيء لا نستطيعه، ولكن هو في نفسه أقنع نفسه أنه لا يستطيع. فهذا ظنه والعياذ بالله بربه أنه لا يستطيع، لكن لما يقول سيعينني الله ويأخذ بالأسباب، فلا يأتي في الأماكن التي تثير ولا ينظر إلى الأشياء التي تثير شهوته ويأخذ بالأسباب صادقا مع الله، تجد أن الأمر أقرب إليه من حبل الوريد، أقرب إليه من حبل الوريد. من صدق مع الله عز وجل لا يمكن أبدا. هو في الصيام تجد الشخص يشرب المحرم أو يبتلى مثلا بشرب الدخان، فتقول له اتركه، يقول لك ما أستطيع. فإذا قال ما أستطيع لا يستطيع، ويبقى عمره لا يستطيع. ولكن ما إن تقول له إن الله لا يخيبك واصدق مع الله سبحانه وتعالى وسيعينك الله، إلا وجد الثمرة التي كان يبحث عنها. وأعرف رجلا أنه مكث قرابة 40 سنة وهو يشربه، وجاء يعمل عند الوالد رحمه الله في المزرعة، فذكرته بالله تركه خلال أيام وتوفي الحمد لله وهو تارك له. كله عند توفيق الله، الإيمان والصدق، الصدق مع الله. ليس هناك في أوامر الشريعة ونواهيها شيء اسمه لا أستطيع. إذا قال لك الشخص لا أستطيع فهذه حيلة العاجز، نسأل الله السلامة. وذلك استعن بالله ولا تعجز، فلا يعجز المؤمن. فهذه العلاجات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كالصيام في إطفاء الشهوة فإنه يطفي الشهوة، لكن لمن صدق مع الله فابتعد ووجد، تجد أن الداء ليس في الشهوة، الداء ليس في الشهوة، الداء في انحراف السبيل في الشهوة. وانحراف السبيل يأتي بالنظر المحرم، باللمس، بالخلوات، بالأشياء المحرمة. فإذا هو ابتعد عن هذه الأشياء فإنه سرعان ما يتوب وينيب ويصلح الله حاله، لكنه إذا بقى على هذه الأشياء فهذا ليس علاجا له. ومن هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام أن الصوم له وجاء، والوجاء الخصاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميها. فضيلة الشيخ، أصلي ولا أحس بصلاتي، وأشعر بأني أؤدي حركات فقط، وأحيانا تفوتني صلاة الجماعة، لا أحس بدعائي، وكلما أردت طلب العلم تبوء محاولتي بالفشل، نسيت القرآن وأصدقاء الخير من حولي ذهبوا، فما العمل يا شيخ لأحس وأشعر بالصلاة ولكي أقرب من الله، أقرب من الله عز وجل، ولكي أبعد عن حب الدنيا، فكيف الطريق لطلب العلم الصحيح؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاسمح لي، هذا السؤال في جوانب عديدة. أولا في قضية أن تقول أصلي ولا أشعر بصلاتي، وهذا سببه يأتي بأسباب، من أعظمها عدم استشعار عظمة الله سبحانه وتعالى. العبد الذي يصلي ويحس أن صلاته قيام وركوع وسجود دون أن يتلذذ ويستشعر أنه واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويناجي ملك الملوك وإله الأولين والآخرين ومالك يوم الدين، فهذا سببه الغفلة عن الله سبحانه وتعالى والتجاهل لعظمته جل جلاله وتقدست أسماؤه. فينبغي عليك أن تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى، وما من شيء في هذا الكون إلا ويذكرك بالله. ولا أستطيع أن أبين لك، يعني أن تستشعر عظمة الله، أبين لك عظمة الله لو نجلس حتى ينبلج الفجر ما أدينا عشر معشار من عظمته سبحانه وتعالى. أنت تخرج آمنا في سربك، معافا في بدنك، عندك قوت يومك، هذا الذي خلقك وبراك وسواك وأعطاك، وهذا الذي يحفظك ويكلأك وأنت نائم وأنت قائم تحت رحمته وتحت لطفه وتعيش بإحسانه وبره. لما تستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى، تستشعر أسماءه وصفاته ونعمه وآلاءه وألطافه سبحانه، عندها تحبه سبحانه صدق المحبة وتخشاه صدق الخشية. فلما تأتي وتقول الله أكبر، تقول الله أكبر ماذا؟ الله أكبر من كل شيء، لأن قلبك مليء بتعظيم الله سبحانه وتعالى، دلائل عظمته وكبريائه وجبروته سبحانه كلها تستشعرها بعظمة في قلبك. فأنت تقول الله أكبر مستحضرا لهذا المعنى. كذلك إذا قلت الحمد لله رب العالمين، تعلم أنك واقف بين يدي من هو رب العالمين وإله الأولين والآخرين، تناجيه وتناديه. وإذا قرأ الإمام هذه الآيات تفكرت في عظمة الله سبحانه وتعالى وجلاله وهيبته، وهكذا تنساق في الصلاة كلها بهذا. كان صلى الله عليه وسلم إذا ركع يقول سبحان ربي العظيم، قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، ينحني صلبك وينحني ظهرك لله جل جلاله، ذلة وانكسار لله سبحانه وتعالى، ينحني لمن كسرت له القلوب إله الأولين والآخرين، تنحني تقول الله أكبر، فتحني ظهرك وأن تستحضر عظمة ملك الملوك وإله الأولين والآخرين، من ذلت له السماوات والأرض وأطت له السماوات والأرض وحق لها أن تأط ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد لله سبحانه وتعالى. ثم إذا قلت الله أكبر هويت ذليلا لله سبحانه وتعالى ساجدا تخر تسجد لمن؟ لملك الملوك، لإله الأولين والآخرين، تسجد ليرفعك درجات، تسجد ليغفر لك السيئات، تسجد ليضاعف لك الحسنات، تسجد ليستجيب لك الدعوات. وصدق عليه الصلاة والسلام: أما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء. فإذا سجدت تحس أنك قريب من الله، فتستجمع هموم الدنيا وغمومها لتبث لي الحزن لتشتكي إليه: يا رب يا رب. هذه هي الصلاة، صلة بينك وبين الله، صلة بينك وبين ملك الملوك وإله الأولين والآخرين. فأول ما ينبغي عليك أن تتعرف على الله بأسمائه وصفاته، ولا تقول كنت طالب علم، كنت أحفظ من القرآن، كنت شيئا والآن شيء آخر. لأنك أنت إذا أردت أن تصحح طريقك إلى الله سبحانه وتعالى ألهمك الصواب وبين لك أين الخلل. فلو درست علوم الدنيا كلها ولم تكن نافعة بإذن الله لم تنتفع، لكن إذا درست القليل وأراد الله أن ينفعك به فستنتفع. ولربما تجلس مئات المجالس ولا ينفعك الله، وتجلس مجلسا للحظات يفتح الله عليك بها في القرآن، تجلس مجلس مع القرآن لحظة يغير الله بها حياتك. إن الله سبحانه وتعالى إذا تأذن بالخير لا يحول بين العبد وبينه شيء أبدا، يفتح رحمته عليك. لكن أنت من الآن تتعرف على الله وتعرف حقيقة من تدعوه ومن ترجوه. أما الأمر الثاني تأخذ بالأسباب، لما تتعرف إلى الله سبحانه وتعالى تأخذ بالأسباب التي تعينك على الخشوع بين يديه والتذلل إليه، التقرب والتزلف إليه سبحانه وتعالى. وأعظمها وأجلها التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن تعلم أن هذه الصلاة ليست مجرد ركوع وسجود ولكن تأسي واتباع. فأنت لو جئت مثلا تريد أن تكبر تكبيرة الإحرام، تتذكر تسأل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر، كيف كان يرفع يده عليه الصلاة والسلام. فلما تصبح كل ما تأتي تكبر تترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القول والفعل. إذا جئت تركع، إذا جئت تسجد، إذا بك حياة صلاتك كلها متصلة بالشر، وعندها تجد لها لذة وتجد لها أثرا وبركة. واتبعوه لعلكم تهتدون، فتزداد هداية وتزداد صلاحا وفلاحا. كل شيء تتعلم عن أهل العلم تحفظه وتطبقه، عند التطبيق تستشعر أنك تتتبع وتتأسى، فعندها تعظم بركة العلم عليك ويعظم خيره. الأمر الثالث مما يعينك على إتقان الصلاة قصر الأمل في هذه الدنيا، فتصلي صلاة المودع. من أنت يا هذا؟ أنت عبد من ساعات ولحظات، كل ما ذهبت ساعة ذهب بعضك، كل ما ذهبت لحظة ذهب بعضك، فكيف إذا ذهب يوم؟ إذا جئت تصلي تصور كأنها آخر صلاة، تنظر إلى فجائع الدنيا وقوارعها. كم من شخص يمسي عند أهله ويمسي في قبره، وكم من شخص يضحك في عمله ويمسي في لحده، وكم من شخص أصبح مع الجموع المجمعة والألوف المؤلفة يصيح ويقول ويردف ويأمر وينهى، وأمسى رهين اللحد والبلى ليس معه جليس ولا أنيس. تتذكر أنك أنت ما خلقت عبثا، وأن هذا الأمر يدعوك للانتباه. قصر الأمل في الدنيا لأن الغفلة عن الوقوف بين يدي الله والغفلة عن الصلاة وحقها وحقوقها مبني على مثل هذه الأمور. صلى الله السلامة والعافية، أن الإنسان يطول طمعه في الدنيا فيغفل مع الغافلين ويلهو مع اللاهين، فتبحث عن الأسباب التي تدعوك إلى الغفلة فتبتعد منها. لا نمنعك من عيشك وكسبك ورزقك، ولكن لا تجعل الدنيا أكبر همك ولا مبلغ علمك ولا غاية رغبتك وسؤلك. كذلك أيضا مما يعينك على الصلاة وحضور القلب أن تكثر من ذكر الآخرة، لأن الله تعالى يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وكأن سائلا سأل من هم الخاشعون، قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. أخشع الناس في الصلاة وهو أخوفهم من الآخرة، هذه حقيقة. إذا أردت أن تعرف من أخشع الناس في الصلاة فاعلم أنه أخوف الناس من الآخرة. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أخوف الناس وأخشاهم لله وأخوفهم في آخرته، وهو الذي يقول لن يدخل أحدكم الجنة بعمل قالوا ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذا أصبحت تخاف من الآخرة، تتذكر القبر وضجعته والموت وفجعته والحساب وشدته والصراط وزلته والرحمن ومؤاخذته وعقوبته، عندها يرجف قلبك فتفر من الله إلى الله. أما إذا أصبحت لا تجد في نفسك خشية ولا رهبة، فإن هذا يؤثر، بقدر ما يضعف خشوع خوفك من الآخرة يضعف خشوعك في الصلاة. هذا أمران متلازمان، الخشوع وخوف الآخرة، لأن الله قرنهما ببعضهم. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، اللهم اجعلنا منهم. فهذه كلها من الأمور التي تعين لك. كذلك أيضا ما ينبه عليه أن الشخص إذا كان على الاستقامة ثم نسي القرآن أو ابتلي بهذه البلايا يتذكر الذنوب، فإنه ربما أذنب ذنبه وذنبا بينه وبين الله أو آذى وليا من أولياء الله، فخاصة لأن حقوق الله فيها المسامحة والله كريم. لكن أعوذ بالله التعرض لأولياء الله وأذية عباد الله ويكون الإنسان على صلاح لا يأمن الزيغ في قلبه والعياذ بالله. ولذلك لما تكلم المنافقون وتكلم من تكلم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كانوا يستهزئون بالصحابة وكانوا يقولون ما رأينا أقل منهم في الفزع وأكثر منهم في الطمع. هؤلاء مطاوعة يكثرون عند الفزع عند الطمع، يقولوا عند الطمع أتركك هذا حقي الدنيا، هذا كلمة يهوي بها العبد أبعد مما بين المشرق والمغرب من نار الله عز وجل. وسوء الظن بالعلماء وسوء الظن بالدعاة والهداة إلى سبيل الله ورجمهم بالتهم والانتقاص والاحتقار لهم وتتبع زلاتهم والتشفي. فمن عادى لي وليا فقد آذنته بحرب. حتى إنني أعرف بعضهم صلى الله عليه وسلم انتكس وشقي يقول أعرف وأتمنى أن أرجع إن صلى الله السلام الحيلة بينه وبين ما يشتهون. لا تتعرض لأولياء الله، واحذر الكلام في الأخيار وأولياء الله الصالحين. عليك نفسك فاشتغل بمعايبها ودع عيوب الناس للناس. لكن إذا رأيت من الداعية أو أخيك خطأ وجئت وأبديت له ما ترى بنصيحة مشفق مؤدب، هذا هو الذي أمر الله به. أما أن يصبح الإنسان مليء القلب بالحقد مظلما نسأل الله السلام عليه، يفرح إذا سمع بلاء على ولي من أولياء الله ويقول فيهم أو يجلس أو ينفر الناس من مجالسهم، فعند الله سطوات. هؤلاء الذين باعوا الدنيا وأقبلوا على ربهم وصدقوا مع الله كفاهم الله خلقه، إنا كفيناك المستهزئين. والعلماء ورثة الأنبياء، فقد ينتكس الإنسان. ولذلك من يصحب طلبة العلم يحذر من أذيتهم. قد يكون الإنسان طالب علم فيؤذي إخوانه وطلابه فيبتلى والعياذ بالله بفتنة، يؤذيهم في مجالس العلم، يؤذيهم عند مشائخهم، يا شيخ فلان كذا فلان كذا، ويتحدث بعيوب طلبة العلم في العامة ويهتك ستر الله عليهم. فهذا قد يملى له ويمهل، لكن الله لا يهمله. فأولياء الله الحذر، كل الحذر. وإذا رأيت على أخيك شيئا وأمكنك أن تنصح أن تنصحه، وإذا وجدت من إخوانك من طلبة العلم ذنوب قاصرة عليهم فاسترهم بستر الله. هذا شيء أمرك الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، ما دام أن ضررهم غير متعدي. فالانتكاسة والوقوع في العواقب الوخيمة نسأل الله السلام عافية قد يكون سببها الوقوع في أولياء الله. كان رجل يؤذي أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه، كاتب ليس عنده إلا أبو هريرة، إلا أبا هريرة. أبو هريرة روى حديث الذباب، وأبو هريرة روى كذا وروى كذا، ويلمز أبا هريرة. فسافر أحد المشايخ رحمه الله، كان أستاذا في كلية الحديث، فنزل في البلدة التي فيها هذا الكاتب وقال أريد أن أقابله حتى أناقشه، فشاء الله أن يدخل عليه وهو في سكرات الموت مريضا، فوجده والعياذ بالله مظلم الوجه محمرا وهو يصيح آه أبو هريرة آه أبو هريرة حتى فاضت روحه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وقال فيها: اللهم حبب عبدك أبا هريرة وأمك للمؤمنين، فلا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. هؤلاء أولياء الله، لما ترى الرجل من إخوانك من طلبة العلم حافظا لكتاب الله مطيعا لربه وعنده أخطاء وعنده زلات، فيجلس وبعضهم العياذ بالله يتقصد أذية إخوانه المسلمين، يحتقرهم، ينظر إليهم نظرة الازدراء والأذية، هذا كله عواقبه وخيمة، وخاصة في مجالس العلم التي تحضرها الملائكة وتحفها السكينة. على المؤمن أن يتقي الله في نفسه وأن يتقي الله في قوله وعمله، وأن يراقب الله سبحانه وتعالى، وأن يحب إخوانه المؤمنين حتى يبارك الله له في عيشه وعمره. اللهم إنا نسألك السلامة والعفو والعافية، وأن تؤمننا من الخزي والندامة، وأن تسلمنا يوم الحشر والقيامة، واجعلنا سالمين غانمين برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.